الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. ما أكثر ما تصد أو تدفع هذه المصدات كثيرا من السهام التي تنوش هذا الدين وتستهدفه بالعداوة، وتحاول أن تطعن فيه وأن تشكك الرأي العام في جدواه ورواياته ونصوصه، حتى ما كان من هذه النصوص صحيحا ومتواترا. طبعا الحملة على السنة النبوية حملة مستمرة، والمدفعية الثقيلة والبوارج والفرقاطات وسيارات الدفع الرباعي موجهة إلى السنة، لأن السنة تعني التشريع، وهم يريدون أن يتحللوا من أي تشريع، ولأن السنة تعني الظهر الموثق والسند الموثق لهذا الدين، وهم يريدون أن يطعنوا في موثوقيته وسنده الموثق. إسلام البحيري مجددا الباحث في جامعة ويلز، وسنضع صك التعريف أو بطاقة التعريف التي ذكرها لنفسه، باحث وأكاديمي في جامعة ويلز. كلام الخواجات لا يلزمنا، وكلام الخواجات في جامعة ويلز أو هارفارد أو ميتشيغان أو جامعة أوروبية أو هايدلبرغ كلام لا يلزمنا، هو اجتهاد، اجتهاد أكاديمي وإنساني يؤخذ منه ويرد. العجيب أنهم ينزعون صفة الهيبة والموضوعية عن صحابة رسول الله مع ما عرفوا من قوة الحافظة وتورع الدين، وينسبون هذه القداسة إلى باحثين يجتهدون في المدرج، يجتهدون في المكتبات، يجتهدون فيصيبون ويخطئون، لكنهم ينزعون الموضوعية عن صحابة رسول الله الذين لازموه وتلقوا علمهم إلى جواره، ثم يخلعون قداسة زائفة على بعض الباحثين الأوروبيين. ده جولدزيهر قال، ده بروكليمان قال، ده نولديكا قال، ده نيكولسون قال، وكأنهم عندما يضعون هذه الأسماء أمامنا نطامن ونركع ونقول آمين آمين. هؤلاء باحثون يخطئون ويصيبون، ويتعاملون مع تراث المسلمين أو مع قرآنهم وسنتهم تعامل السائح الأجنبي أو المراسل الأجنبي. ليس كل هؤلاء استطاعوا أن يوثقوا. الحقيقة أن إسلام البحيري تكلم عن أبي هريرة، ومن ضمن ما تكلم عنه بعض الأحاديث التي قال لا يقبلها العقل. ركز معايا، قال أن هذه أحاديث لا يقبلها العقل. عقل مين يا سيدي؟ عقل حضرتك، مش عقل أينشتاين، مش عقل ستيفن هوكينج، مش عقل باحث في المعمل، مش عقل تشارلز داروين. عقلك أنت، وعقلك أنت. وثقنا من خلال تتبع حصصك الإعلامية أنه تفوته عشرات الأشياء، ولا يستطيع أن يحكم حلقات الربط بين الملفات والقضايا والموضوعات. قبل أن نستبق، نستمع إلى ما قاله إسلام البحيري يشغب فيه على أبي هريرة ويشكك في سيرته وموثوقيته. نشوف قال إيه، ثم نعود إلى حضراتكم، فابقوا معنا.
الفقه بتاعنا، وده لسه في النقطة الأولى اللي خلفت بيها السمات العامة للإسلام القرآني أو لإرادة الله في القرآن، انه لا، انا عايز الاسئله تيجي، ما عنديش مشكله رغم اني عندي مشكله، وعايز يا سيدي الفقهاء القدامى يجاوبوا وبل يجمعوا، لكن على شرط يظل رايا بشريا لا علاقه له. ان نقول انه دين وانه خلاص. وعلى فكره الاسبوع الجاي هديكم امثله مالهاش علاقه بقى بزواج الصغيرات ولا باباحتهم زواج الصغيره، ده اجماع واحد من الاف. هديكم امثله غريبه جدا، والكلام هم بيقولوه بجراءه شديده، وانا احسدهم على ذلك. ان ايوه ممكن ما يكونش في ده نص، لا، في التحليلات ماشي، الابسط للاسلام ان الاصل في الاشياء الاباحه والدنيا جميله، لكن التحريم انا هقرا لكم الاسبوع الجاي كم من الايات تحرم ان نقترب من التحريم بانفسنا او لانفسنا. ايه التحريم؟ مش من حقك تفتي وتضيق على الناس، هو ربنا اللي حرم حرم، ما لم يحرمه الله فهو لا يمكن ان يكون حراما، على الاقل مثل ان يكون في ايات قران صريحه. يجي بقى فيلم فقهي يقول لك والله ظني انه حرام، يقترب من الحرام، حول الحمى بتاعت الحرام، لكن ما يقولش حرام زي ما يكون ايه، ده كلام نهائي. ها، يبقى الصفه الاولى دي نطلع منها بالثلاث نتائج دول، انه لا يصل ان تحريمهم مهما كان يصل اربابا من دون الله، كان لازم نبعد عن الطريقه اليهوديه، انه كان لا يجب انه يكون متصف بالاسر والاغلال، لان ده السمه اللي جه الاسلام ينقضها تماما، وانه ده بيخالف السمت زي ما قلت لكم الاساسي الكبير للاسلام كله، ليس مقاصد الشريعه بل المقاصد الاعلى لاراده الله في الناس. الحقيقه ان الذهنيه الاولى هذه المتاثره بالذهنيه اليهوديه، وانا قلت لكم امبارح كان في تاثير مباشر في مسائل علم الحديث والتفسير، اللي هو ايه؟ الروايه كده هو وش الوش من كعب الاحبار واحكي يا باشا. ليه؟ لانه جه عصر بعد الرسول ظهر فيه ناس طبعا صغار، يعني صغار مش سنا، يعني لم يروا قيمة من كان يعني معاشرة الرسول وحاجة تانية، فهم شافوا ان الاحبار دول حاجة كبيرة، لو ما شافوش الكبير الحقيقي فابتدوا ان هم اسلموا المفروض، يعني والله بقى الاسلام ده في قلوبهم، ما اعرفش اذا كان صحيح ولا غيره، وان كان من حقيقة نظن، لان بعض الظن اثم وبعضه بالتالي مش اثم، مش ذنب يعني. فواحد زي كعب الاحبار ملأ الدنيا وشغل الناس على راي المتنبي بالروايات الباطله، ويا ريتها حتى من التوراه، دين التلمود، يعني تلمود بشريه الحكي. المشكله انها دخلت على انها احاديث، وده على فكره مثبت في البخاري. البخاري قال نصا انه الصحابي الجليل ابو هريره كان صديقا لكعب الاحبار، فكان بعض الشيء يختلط عليه الامر فيقولوا عن قصص كده بالنص في البخاري، والجماعه بتوع علم الحديث عارفين كلامي. قال فكان يقول ما حدث ما اخبره به كعب الاحبار، فيقول حدثني رسول الله او قال لي رسول الله، وما قاله الرسول ينسبه في بعض الاحيان من الاختلاط لكعب الاحبار. طب الكلام ده معناه ايه؟ ده ابو هريره المفروض ان هو الحافظ، فما بالك بما دونه او بمن.
عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. ما زال إثارة الشبه حول الصحابي أبي هريرة، والذي قاله إسلام البحيري قبس رديء مما قاله غيره. شفنا رئيس تحرير صحيفة ما يقول عن أبي هريرة سقوط أكبر راو لأحاديث رسول الله، سقوط، مش فاهم سقوط بأي معنى، لكن هي كده يعني فتحة صدر للشو الإعلامي، انتوا بقى بتخبطوا في ده بتخبطوا، انا هخبط لكم بقى في الجدار الكبير، في الرمز الكبير، في الأيقونة، سقوط أكبر راو لأحاديث رسول الله، ومحطوطة كده في صدر الصفحة، ده رئيس تحرير، ويقول لك عن أبي هريرة كان يخدم من حوله لملء بطنه، يخدم من حوله لملء بطنه، ده أبو هريرة الذي كان من أهل الصفة ويعيش على التمرتين، كان يخدم من حوله لملء بطنه. طيب في صحفي آخر يشغب وإيه في صدر الصفحة الأولى من صحيفة المقال، إبراهيم عيسى، عشان نحدد، كان بيصدر صحيفة طبخة كده صحفية مسمومة اسمها صحيفة المقال، في صدر الصفحة الأولى أثار حول أبي هريرة بعض الشبه، وقال إن أبا هريرة فشل في حكم البحرين، وإن عمر رضي الله عنه خفقه بالدرة، ضربوا بالعصاية. والله كل هذا كذب، واللي بيقولوا الكلام ده لم يكلفوا أنفسهم عناء أن يطلعون على المرجع. فين يا سيد الريفرنس؟ فين المرجع بتاعك؟ ولا أنت طالع كده على رأي إخواننا في الشام طق حنك، طالع تقول اللي في دماغك؟ أليس من حق الرأي العام إن كنت تحترم عقل الرأي العام أن تطلعه على مصادرك؟ ولا سيادتك أوتيت القداسة التي تنزعها عن غيرك؟ أو أوتيت التوقير والعصمة التي تنزعها عن غيرك؟ يا سيدي بصمنا بالعشرة أن الصحابة يصيبون ويخطئون، وما قلناش أكتر من كده. لكن معنى أن تقول إن أبو هريرة فشل في حكم البحرين هذا طعن في سيرته ونزاهته، يبقى من باب أولى ما تاخدوش منه أحاديث. مش ده اللي عاوزين تقولوه؟ أبو هريرة لم يفشل في حكم البحرين، بعض الناس اتهموه في 10,000 درهم، وسيدنا عمر تقصى هذا الملف لأننا نتسم بالشفافية، ولأن مظلة الإدارة الإسلامية كانت تحاسب الجميع وتسائلهم دون تمييز، الكل أمام القانون والتشريع على قدم المساواة. فسيدنا عمر حرك عمليات البحث والتقصي وسوغه في ماله، دي مكتوبة كده في كتب السيرة، سوغه في ماله، يعني عرف انه جاب هذا المال من مصادر حلال ليس فيها شبهة تربح غير جائز، ليس فيها شبهة تربح غير جائز، بدليل ان سيدنا عمر عرض عليه تاني حكم البحرين، وسيدنا ابو هريرة اللي اعتذر هذه المرة. فخدوا بالكم، انتوا بتقولوا بتمشون على سطر وتسيبوا السطر وتقصقصوا على طريقة ولا تقربوا الصلاة، ما تكمل يا سيدي وانتم سكارى. هتقول لي انه اتهم في 10,000 درهم وتروح حاطط تعتيم على اللي حصل بعد كده؟ ما هو لازم تكمل للناس وتحترم عقولهم انه هذا الاتهام ثبت انه ليس بصحيح وانه قد سوغ في ماله. يعني فريق البحث والتقصي تأكد ان ابا هريرة لم يتربح تربحا غير جائز، ولو ما كانش ده صحيح ما كانش عرض عليه إمارة البحرين مرة أخرى، ولو الرجل ده يسعى إلى الريع والربح كان ما صدق وارتقى ربوة الحكم أو خد الإمارة، لكنه اعتذر. حتى إنه سيدنا عمر قال له: أتعتذر وقد طلبها من هو خير منك؟ طلبها النبي يوسف عليه السلام لما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فسيدنا أبو هريرة قال له بمنتهى التواضع: يوسف نبي، ابن نبي، وأنا أبو هريرة. منتهى التواضع، يوسف نبي، ابن نبي، وأنا أبو هريرة، أنا راجل على قد يا سيدي. تواضع تعلمه في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك إن اللي بيضرب أبو هريرة الآن بعد مرور هذه القرون، مسند أبي هريرة حوالي 5,364 حديث. مسند أبي هريرة كما يقول علماء الحديث الثقات حوالي 5,364 حديث. يبقى معنى كده أن الذي يضرب أبا هريرة عاوز يسقط من دواوين السنة ومدوناتها 5,364 حديث. ده خد عن أبي هريرة 800 من الصحابة والتابعين، 800 شخص من الصحابة والتابعين أخذوا عن أبي هريرة. فلما تيجي تضرب الطريق الموصل إلى السيرة النبوية تبقى من باب أولى تضرب البيت، تضرب أساس البيت. أنت مش بتضرب ركن، أنت بتضرب الكمرات، زي ما بيقول علماء الإنشاءات، بتضرب الكمرات اللي ماسكة سقف البيت. إذن أنت لا تطعن هنا في أبي هريرة فقط، وإنما تطعن في موثوقية 5,364 حديث. لاحظ أنه عدلك كده على حاجات وما بيقفش عندها، يعني لا يحترم عقلك ويبدأ كده يقولك أنا أثير الشبه بسبب 1, 2, 3. لا، قالك يعني حديث فقع عين ملك الموت، وإن سيدنا موسى فقع عين ملك الموت، هل هذا حديث يصح على العقل؟ هرجع أسألك، عقل مين؟ عقل مين؟ عقل أينشتاين ولا عقل ستيفن هوكينج ولا عقل جيفري لانج، ولا عقل عالم كبير، ولا عقل سيادتك اللي بيمر على الأخبار كأنه يقرأ صحيفة. تعرفين لما واحد يقعد كده على مقهى ويقرأ صحيفة بسرعة وهو بيشرب القهوة، أنت تشعر أن هؤلاء يمرون على الروايات بهذا المنطق. والله عقلي لا يقبل هذا الحديث. أولا حديث عين ملك الموت حديث صحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة، وسند هذا الحديث من أصح الأسانيد فما تشككش. وهنا هو مش لاقي حاجة من ناحية السند، فمش هيكلم الرجل تلميذ جامعة ويلز، مش هيقدر يتحرك في المساحة دي، فيقول لك أنا بس عقلي مش قابل. عقل من يا سيدي؟ عقل من؟ عقلك أنت. طب ما عقلك أنت فرخ لنا من التناقضات ما تحار معه البري، فرخ لنا من التناقضات والتخبط والإلباس والارتباك ما تحار معه البري. يعني أنا لا أثق في أبي هريرة وموثوقيته، وأثق في عقلك أنت، وأثق في بضاعتك الهزيلة الضحلة من السنة. حديث فقع عين ملك الموت حديث صحيح، بس اللي انت ما قلتوش للناس ان سيدنا موسى لما عمل كده كان يدفع الصائل. عندنا في الفقه حاجة اسمها الصائل، دفع الصائل، لانه ملك الموت نزل له في المرة الاولى على غير صورته، على غير صورته، ونظر له في داخل بيته وقال له يعني ما قاله من الكلام، نظر له في داخل بيته. فسيدنا موسى كان يدفع الصائل لأنه ملك الموت نزل على غير صورته، وكان ملك الموت ينزل للناس للأنبياء عيانا، كانوا شايفين وعارفين أنه ملك الموت، لكنه نزل هذه المرة من باب الابتلاء على غير صورته. فسيدنا موسى تصور أنه أحد يقتحم عليه بيته فاضطر أن يدفع الصائل، ما قلتش انت الكلام ده للناس. في المرة الثانية لما أعاد الله عز وجل ملك الموت إلى نبي الله موسى، عرفه سيدنا موسى هذه المرة فانقاد لحكمه وأمره وما قدره الله له من الأمر والمسار. يبقى هنا توضح للناس كده، حديث فقع عين ملك الموت حديث لا يقلقنا لأنه حديث في مسار طبيعي جدا. ومرة أخرى نقول إنه أبو هريرة أحد أكبر الموثقين لأحاديث رسول الله، من نسميهم في علم الحديث بالمكثرين. أبو هريرة مات بعد أن قدم للأمة علما صحيحا وثقه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبعد أن قدم لنا سيرة نزيهة، واللي بيقول إن هو كان يخدم من حوله لملء بطن، ما قلت لناش ليه عن صدام أبي هريرة مع مروان بن الحكم، وعن دفاع أبي هريرة عن سيدنا عثمان، وعما قدمه أبو هريرة من الجهاد والبلاء وحسن السيرة. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.